بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فذكر العلامة عبيد رحمه الله في السؤال الرابع، الجواب عن السؤال الرابع، حديث الجارية. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم جواز امتحان أهل الأهواء والمرتاب في حالهم وأحوالهم، وتعمدت أنا الإكثار من النقل عن أهل العلم لأن الحال تقتضي ذلك. كثرت الفتن، كثر المخدلون والمطبطون، والله المستعان. وكما يقال كل ما تقرر كل ما تكرر تقرر. فننظر قول الإمام ربيع السنة رحمه الله في حكم امتحان أهل الأهواء وغيرهم، في حكم الإسلام في امتحان أهل الأهواء وغيرهم. قال في مقال له رحمه الله: فقد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل الأهواء وغيرهم، فرأيت أنه من اللازم بيان حكم الإسلام فيه استنادا على القرآن والسنة ومواقف أئمة الإسلام والسنة في هذا الأمر، ليكون المسلم على بصيرة وبينة من الأمر. أما من القرآن فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما السنة فامتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها معاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله: فما حكم لها بالإيمان وأجاز عتقها إلا بعد هذا الامتحان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن، تأمل هذه، فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا، وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه، سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه. وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه، كما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، فقال له: لقد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ كم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبدل له مالا عظيما. فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية. وكذلك في المعاملات، وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور، وأراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه، فإن المخنث كالبغي وتوبته كتوبتها. هذا المخنث توبته وتوبة البغي على حد سواء، يجب أن تتوفر إذا توفرت فيها الشروط. ومعرفة أحوال الناس، تارة تكون بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان، انتهى من المجموع. فتأمل جيدا. قال رحمه الله: فإن الامتحانات تسوغ في حق من لم يخاصم أهل الحق، تسوغ في من لم يخاصم أهل الحق ولم يوالي أهل الباطل، فكيف بأهل الباطل وبمن يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟ قال رحمه الله: وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب والسنة فقد جعلوا الامتحان من مقاييسهم يميزون به بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء، وبين الثقاة من الرواة، وبين الكذابين والمغفلين والضعفاء. فمن الأئمة الذين نقل عنهم الامتحان الإمام محمد بن سيرين، قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ها؟ يعني امتحن، اسأل عن عقيدته، اسأل عن منهجه قبل أن تجلس إليه. وقال رحمه الله: ولو كان ذلك في العقيدة، في تريد أن تتعلم العربية فلا بد لك، فحتى في دروس العربية يلقي عليك الشبه، إذا كان قطبيا أو كان أشعريا سيدخل عليك عقيدته ومنهجه. فهذه القاعدة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما قيلت هكذا لتحفظ وتكون نظرية، لا أبدا. كان السلف يلقونها اهتماما عظيما، كانوا يسافرون لطلب العلم، وسفرهم ليس كفسفرنا. السفر الذي أنت تقضيه الآن في 3 ساعات أو ساعتين مكيف في الطائرة وفنجان الشاي وما إلى ذلك، كانوا يقضون فيه شهرا كاملا. وعندما يصلون إلى المكان قبل أن يجلسوا إلى هذا العالم أو هذا الشيخ، ينظرون إلى صلاته كيف هي، وإلى سمته كيف هي، كيف هو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، كيف مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توبه. ها؟ كل هذا ينظرون عليه، زيادة على أنهم يفتشون عن عقيدته قبل ذلك وعن منهجه، هل هو على منهج الصحابة أم لا. فإذا رأوا خللا لم يجلسوا إليه وسافروا إلى مكان آخر. ها؟ ليس كمثلنا اليوم. أيوة. ها؟ جينا تقضيوا الغرض. أش من غرض تقضي؟ تقضي على رأسك. ها؟ comme notre jeunesse francophone, on est arrivé jusqu'à là, on s'est fatigué, ouais, on prend, on verra s'il a des erreurs. Qu'est-ce que tu vas prendre? Des cobras qui vont piquer, et peut-être tu ne te relèveras plus de la voie que tu auras pris. Mais là, vous devez avoir cette qaïda. 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 وقال رحمه الله محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. كل هذه التوجيهات جاءت في مقدمة إمام مسلم رحمه الله، حافلة بهذه الآثار. هذا ذلك الوقت، فما بالك بزمن الفتن، طوفان الفتن، والإنسان لا يسأل عن منهج من يجلس إليه. قال رحمه الله: وإن كان أهل الحديث رووا عن أهل البدع بشروط، منها الصدق والحفظ والأمانة،
إلا أن قضية الامتحان لا تزال عندهم قائمة. وما ميزوا بين أهل السنة وأهل البدع إلا بالدراسة لأحوال الرجال وامتحانهم بطرقهم المعروفة عند أهل العلم. قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في كتاب علم الرجال وأهميته وهو يتحدث عن الجرح والتعديل، قال: ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت، فلم يكن مصر من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم ويعلنون للناس حكمهم عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله: طرق اختبار الرواة، وهي المعلم رحمه الله، قال: طرق اختبار الرواة وللأئمة طرق في اختبار الرواة، منها النظر إلى حال الراوي في المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي وسؤال أهل المعرفة به. قال الحسن بن صالح بن حي: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ أتريدون أن تزوجوه؟ ذكره الخطيب رحمه الله. ونحن يأتيك، لكن عنده تفصيل في الكلام، عنده أسلوب، عنده يا أخي، بتفصيله وبحسن كلامه وبسمته، إذا لم يكن منهجه وعقيدته موافقة لما كان عليه السلف الصالح، فاضرب بكلامه عرض الحائط واعطه ظهرك ولا تعطيه قلبك، فيسكب فيه ما يريد من شبه، وتكون أنت الذي ظلمت نفسك وألقيت نفسك في المهلكة. وقال رحمه الله أي الشيخ العلامة ربيع السنة، قال: ومنها أن يحدث عن شيخ قد مات فيقال للراوي: متى ولدت؟ ومتى لقيت هذا الشيخ؟ وأين لقيته؟ ثم يقابل بين ما يجيب به وبين ما حفظ من وفاة الشيخ الذي روى عنه ومحل إقامته وتواخير تنقله. تأمل أنت هذا التدقيق والتحقيق، فهم حراس الدين وحراس العقيدة وحراس السنة، جعلهم الله في هذه المكانة فكانوا أهلا لها رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: مثاله ما جاء عن عفير بن معدان أن عمر بن موسى بن وجيه حدث عن خالد بن معدان. قال عفير: فقلت له: في أي سنة لقيته؟ قال: في سنة 158 في غزاة أرمينيا. قلت: اتق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد سنة 154 أو 155، أزيدك أنه لم يغزو أرمينيا، أزيدك أنه لم يغزو أرمينيا. ذكره صاحب الضعفاء وذكره في صاحب السير الذهبي في الميزان. قال رحمه الله: ومنها أن يسمع من الراوي أحاديث عن مشايخ قد ماتوا، فتعرض هذه الأحاديث على ما رواه الثقات عن أولئك المشايخ، فينظر هل انفرد هذا الراوي بشيء أو خالف أو زاد أو نقص، فتجدهم يقولون في الجرح ينفرد عن التقاة بما لا يتابع عليه في حديثه، ويقولون في حديثه مناكير، ويقولون يخطئ ويخالف ونحو ذلك. جاء في علم الرجال وأهميته، تأمل هذا العمل الدقيق، وكم من الأوقات يأخذ منه كل هذا حفاظا على دين الله عز وجل. ولكي يتحقق قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا بد أن نعرف لأئمة الحديث مكانتهم. ها انظر انت هذا الآن، هذا العمل الذي قام به في عصرنا الإمام الألباني، 15 مجلد في الضعيفة، وانظر إلى السلسلة الصحيحة، كم من الوقت كان يدخل في مر دخل مرة إلى الظاهرية ونسي الحارس أن الألباني موجود فيها فأغلق الباب وكانت عطلة، فبقي هناك 38 ساعة. ومرة كان يبحث عن ورقة فنام فوق السلم، استراح فوق السلم. فلا تظن أن هذا العلم وصلك هكذا بالراحة أبدا. ولذا قال القائل لا ينال هذا العلم براحة الجسم، لابد من التعب عليه. ها؟ وذكر رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن عبد الله بن يونس المتوفى سنة 227 رحمه الله، قال امتحن، هذا الإمام أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. قال الإمام نعيم بن حماد المتوفى سنة 228 رحمه الله، إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه. انظر تاريخ بغداد وسير أعلم النبلاء وما إلى ذلك. وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي سمعت يحيى بن معين متوفى سنة 223 رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهم على الإسلام، جاد في شرح وصول الاعتقاد للكائي. وقال الإمام علي بن المديني المتوفى سنة 234 رحمه الله في عقيدته قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارج خيره واعلم أنه بريء من البدع، وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويقتل ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان تيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزايد فرجه ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه جاهد في التاريخ الكبير. وقال الإمام أحمد بن حنبل متوفى 241: إذا رأيت الرجل ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. جاء في تذكرة الحفاظ. وقال الإمام البخاري رحمه الله متوفى 256 رحمه الله قال: عبيد الله بن سعيد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول في حديث ذكره: وإذا رأيت الكوفي يذكر مالك بن مغول فاطمئن إليه. ذكره في تاريخه الكبير. وقال الإمام حاتم الرازي، الرازي نسبة إلى بلدة الري، هي كانت مدينة قريبة منه بقرب طهران. الرازي أبو حاتم توفي 277. قال رحمه الله: إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. جاء هذا في تاريخ بغداد. وقال الإمام أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفري متوفى 285 رحمه الله: إذا رأيت الأنباري يحب أبا جعفر الحذاء ومتنى بن جامع الأنباري فاعلم أنه صاحب سنة. ذكره صاحب تاريخ بغداد. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو من شيوخ البخاري توفي 298 رحمه الله: إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. وفي حديث محمد بن مسلم: إذا رأيت المديني يحب مالكا. جاء هذا في كتاب الجرح والتعديل. وقال أسود بن سالم رحمه الله: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك في شيء فاتهمه على الإسلام. جاء كذلك في تاريخ بغداد. وقال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي المتوفى 327 رحمه الله: باب استحقاق السنة. محبي حماد بن زيد حدثنا أبي ومحمد بن مسلم قال: سمعنا حماد بن زادان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. جاء في كتاب الجرح والتعديل. وقال أيضا: باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. هذا العنوان ترجم لباب، باب استحقاق الرجل السنة بمحبة ابن حنبل. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي يقول: سمعت أبا رجاء يعني قتيبة بن سعيد يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وقال: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي المعروف بالفلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. في كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم. قال أيضا رحمه الله: باب ما يرجى من الخير لمحب الأوزاعي. هذه أبواب يترجمون بها الباب. باب ما يرجى من الخير لمحب الأوزاعي. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فرج خيره. قال: وحدثنا أبي حدثنا أبو زياد حماد بن زادان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. قال أيضا رحمه الله: باب استحقاق السنة محبي أبي إسحاق الفزاري. حدثني أبي قال: سمعت حماد بن زادان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا رأيت شاميا يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري حدثنا أبو قدامة بن عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت الشام يذكر الأوزاعي والفزاري يعني بخير فاطمئن إليه. كل هذا جاء في كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم. وقال أبو أحمد الحاكم متوفى سنة 378 رحمه الله وإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وشريكا وأبا الأحوص والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فاعلم أنه على الطريق. وإذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك فاحذره فاحذروه فإنه لا على غلي الطريق أي ليس على الطريق. جاء في كتاب شعار أصحاب الحديث. وقال أبو عبد الله بن بطة العكبري متوفى سنة 378 رحمه الله إذا رأيت العكبري يحب أبا حفص بن رجاء فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أيضا إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. جاء في تاريخ بغداد. وقال محمد بن عبد الرحمن بن مهدي كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة. إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاعي والفزاري فاطمئن إليه فاطمئن إليه كان هؤلاء أئمة في السنة كما جاء في حلية الأولياء. وقال أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي الطبري رحمه الله إذا رأيت رازيا وخراسانيا يحب أبا حاتم أي الرازي وأبا زرع الرازي فاعلم أنه صاحب سنة. تأمل كل هذه النقولات التي نقل الإمام ربيع وهو يذكر لك سنات الوفيات. لماذا؟ لكي تعلم أنهم على مر التاريخ هؤلاء السلف على وتيرة واحدة وعلى منهج واحد وهم على امتحان الأشخاص. وهذا من سنة السلف لأن هذا أتاهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الجارية ومن قول من الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهذا أي منهج الامتحان بالأشخاص فهذا منهج شائع وحق معروف ومنتشر بين أهل السنة وسيف مسلول على أهل البدع. ومن علامات أهل البدع إنكاره وعيبهم أهل السنة وطعنهم به. فإذا سمعت رجلا يعيب به أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع إلا أن يكون جاهلا فعلمه وبين له أن هذا الامتحان لأهل الأهواء أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة وعمل به السلف ولا يقلق منه ويعير به إلا أهل البدع. لا يقلق من امتحان الأشخاص إلا أهل البدع لأنه يفضحهم ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. كم مرة في مجلس الشيخ ربيع في البيت في مكة ويأتي أخ من أمريكا أو من مكان ويقول له تعرف فلان من الدعاة السلفيين هل أنت معه؟ ها؟ يأتي من فرنسا يقول له تعرف فلان؟ لا أذكره الآن لأنه تصعفق. ها؟ هل أنت معه؟ فامتحان الأشخاص هذا من الأمر المهم. وقال في آخرها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمه الله تعالى في 25 من شهر 8 من السنة 1433. وعلى منوال ما جاء عن السلف نحن نقول إذا رأيت اليمني يحب العلامة مقبل ها فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الحجاز يحب الإمام ربيع السنة والعلامة ربيع والعلامة عبيد والعلامة عبد الله البخاري فاعلم أنه على السنة. وإذا رأيت المغربي يحب أبا شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي تلميذه وتلميذ محمد بن العربي العلوي تقي الدين الهلالي فاعلم أنه صاحب سنة ويحب السنة. وإذا رأيت الجزائري يحب ابن باديس وإبراهيم البشيري والبشير الإبراهيمي فاعلم أنه صاحب سنة. ها؟ جاء في جواب سماحة الوالد رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناتي على السؤال الرابع ذكر فيه قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام فإنه كان شديدا على البدع. ولذلك هؤلاء الآن عبر الانترنت كيف يهجمون هجمات شرسة على محمد أمل جامي وربيع السنة انظر وأفراخهم هؤلاء اليوم كيف يهجمون ويتنقصون من العلامة عبد الله البخاري والشيخ عرفات. هذا يدلكم على منهجهم. الكلام الذي ذكره عن الإمام أحمد جاء في سير النبلاء ومميعة عصرنا لهم صفة وصفات ومن صفاتهم رمي السلفيين بالغلو في الجرح والتعديل وبتشدد. والذي حمل راية هذا الوصف وصف أهل السنة بالغلو في التجريح هو أبو الفتن هذا المصري مصطفى بن إسماعيل سليمان المصري المأربي سكين مأرب كما ذكر ذلك في كتبه وفي الوسائل المرئية الآن. وهذه الجعجعة كذلك تجدها عند المغراوي عندنا في المغرب وأتباع المغراوي وتلامذه وعند حسان وعند أبي إسحاق الحويني وعدنان عرعور والحلبي والحلبي وعدنان عرعور هم من قعدوا القواعد وأتى هذا أبو الفتن وزاد عليها. كل هذه القواعد لمحاربة علماء المنهج السلفي وتمييع المنهج السلفي على الإمام ربيع السنة والعلامة النجم والعلامة زيد والعلامة عبيد وغيرهم عانوا وتعبوا وصرفوا أوقاتا فاضلة في رد الترهات وشبهات هؤلاء القوم تحسب لهم من أعظم الحسنات ومن أعظم الجهاد والدفاع عن المنهج الذي ارتضاه رب العالمين سبحانه وتعالى وتحسب لهم من الدعوة إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم. كل ذلك الوقت وذلك التعب في الرد على هؤلاء وعلى رأسهم أبو الحسن وأمثاله وكانوا رحمهم الله حريصين ويأملون توبته ورجوعه مما بدر منه من سموم قاتلة. ولكنه قابل كل ذلك بالعناد والتسفيه والسب والمراوغة بالكذب والإصرار على نصرة قواعده وترهاته الباطلة حتى كان مرة في بيت الشيخ عبد الله البخاري ومع تلة من المشايخ وقع على تراجعات في المدينة ما إن وصل جدة إلا رجع عنها انقلب وتوقيعه لا زال موجودا كان منشورا في سحب حفظه من حفظه أنا عندي نسخة منه. عندما وصل جدة انقلب الرجل قابل كل النصح وكل التوجيهات بالعناد والتشفيه والسب والمراوغة بالكذب والإصرار على نصرة قواعده وترهاته الباطلة، وكل هذا يضاد أخلاق الداعين إلى الله عز وجل، ويضاد أخلاق ومنهج قدوة هذه الأمة الذين من صفاتهم الانقياد للحق، والانقياد للحق دليل على صدق الإيمان ولا شك في ذلك، كما بينه حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد قاد. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. كالجمل الأنف أي المألوف، وهو الذي عقر الخشاش أنفه، أي تلك الحديدة التي تجعل له في أنفه لكي يجر، تؤلمه ومع ذلك يتبع، ها؟ فهو لا يمتنع على قائده مع الوجع الذي به. وقيل الأنف الدلول كما جاء في النهاية في غريب الحديث وفي حاشية السندي على ابن ماجه. ويدل على ذلك كذلك حديث مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون، هينون لينون، ينصح ينتصح ويرجع إلى الحق، هينون لينون كالجمل الأنف انقيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. هذا في السلسلة الصحيحة. وهذا أبو الحسن وجماعته كان تصرفاتهم ولا زالت خلافا لما جاء في هذين الحديثين، إباء الرجوع إلى الحق واللين لإخوانهم من العلماء. وترون الآن كيف رجع أبو الحسن بقوة على هذه المواقع في هذه المرئيات وبعض الفضائيات بعد وفاة الإمام ربيع والإمام، كيف رجع يهجم هجمة صريحة على هذا المنهج وعلى أهلي خاصة وعلى الإمام ربيع السنة. جاء في الروض الباسم لعلامة ابن الوزير رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل في كلامه، ولا يهاب، ولا يهاب يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن هداه، ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة. وصديقك من صدقك لا من صدقك، تأمل جيدا، صديقك من صدقك لا من صدقك، انتهى كلامه رحمه الله. تأملها جيدا، وتأمل قوله: لا يهاب أن يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه إليه. رحم الله أئمة الإسلام. ومن أعظم الفريات التي أرعد وأزبد بها أبو الحسن في حملته المسعورة على السلفيين رميهم بغلاة التجريح، وصارت هذه القولة الضالة الجائرة على لسان كل مميع ضائع لما يواجه بسهام نقده، بسهام نقد أهل المنهج السلفي. وكان هذا الوصف غلاة التجريح علم على موقع كل السلفيين، والحمد لله أغلق ذلك الموقع. وكان يسميه بعض أهل العلم موقع كل الخلفيين، أي جمع فيه كل أهل الباطل إلا السلفيين. ولا بد أن هناك أسباب تجعل هؤلاء يلجأون إلى مثل هذه الدسائس، منها كما ذكر أهل العلم حتى لا تنفضح علاقتهم التي تربطهم بأهل الأهواء والبدع، ولذلك وضعوا لهم قاعدة تدفع عنهم وعن أهل البدع. أذكر لكم شيئا ولكن لا أذكر من من واجههم بهذا، حتى لا أتلخاش معكم به، خلاص انتهى أمره. كان المشايخ يعدلون من جمعية التراث، وكان الحلبي وأهل الأردن مائلون إليهم. وفي وقت من الأوقات كان شيء من ال وقال لهم بعض أهل العلم: ترككم لهم دالنا ودالكم ليست على حد سواء، نحن تركناهم من أجل الدين وأنتم تركتهم من أجل الدنيا. عندما كانت الأموال تدخل في الجوب جماعة وجمعية مباركة، لكن عندما قضت تلك الأمور صار الأمر شيء آخر. من أول الأسباب التي تجعل هؤلاء يلجؤون إلى هذه القواعد أن لا تفضح علاقاتهم بأهل الأهواء والبدع، ولذلك وضعوا لهم قاعدة تدفع عن أهل البدع، وهي المنهج الواسع الأفيح. وهذه القاعدة كما بين ذلك أهل العلم مفسدتها عظيمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. أرواح جنود مجندة. الآن هل إذا رأيت جماعة من الحمام سترى وسرتهم غراب؟ وإذا رأيت جماعة من الغربان سترى وسطهم حمامة؟ هكذا الأرواح جنود مجندة، كل روح تميل إلى من يوافقها في الطبع وفي المبادئ. وهذا كلام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فلا يمكن أن يكون صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا من شيء بينهما يربط بينهما، لابد. قال ابن بطة رحمه الله: صدق الفضيل رحمة الله عليه، فإنا نرى ذلك عيانا. ذكره في الإبانة الكبرى. يرون ماذا؟ أن هؤلاء يتحالفون ويلتفون، وعلى ماذا يلتفون؟ يلتفون على حرب أهل الحق ودعاة الحق. ولا شك أن التهوين من مخالطة أهل الأهواء والبدع هذه مهلكة، وهذه مخالطة بمثابة أكل السم. مخالطة أهل البدع بمثابة أكل السم. هؤلاء يصدون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان، ويدعون إلى خلاف منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. قال سبحانه وتعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ومن أمثال هؤلاء عندك جماعة الإخوان والتبليغ والسرورية وما إلى ذلك، ويزيد عليها الآن مصافقة ولا خس من الحدادية كما سماهم إمام العصر، وزيد عليها امتدادها مع الشيخ هذا السوداني نزار وزمرته. والنصوص آخر الإسلام كثير رقة جدا تبين وتنهى عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، وتبين خطر الالتصاق بهم أو التحالف معهم. من ذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفاسد أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وأديانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فانقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. فلا شك أن تصرف هؤلاء المميع يهدف إلى إرضاء المبتدع باستئصال ماذا؟ أصل من أصول هذا الدين، ألا وهو الردود على المخالف، نقد المخالفين والمخالفات. يريدون بقواعدهم استئصال هذا الأصل. قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله: فإن الشيطان قد فتح لكثير من الناس أبوابا من الشبه في إسقاط لماذا؟ في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقى على ألسنتهم من الشبه ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تنفيرا للناس عن قبول النصيحة، ويظنون أن هذا من جهل الآمر والناهي، وأن العقل لا يسوغ هذا وهذا، لا يسوغ هذا وهذا. العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك وثمرة النفاق، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم، ويقولون: أصلح نفسك بالدخول مع الناس والتسلل معهم، ولا تبغض نفسك عندهم فلا يقبلون لك نصحا. قال: وهذا هو إفساد النفس وإهلاكها، وفاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه أجل من الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه كشف الشبهتين. وهذا الكتاب حققه ابن برجس رحمه الله تعالى. فهذه إخوة الإسلام من أخلاق المميعة، وهذا يدلك على دناءة أخلاقهم، وكل هذا تولد كما قال العلماء بسبب استحكام الهوى فيهم والاعتداد والغرور بأنفسهم، والضلال بعد الهدى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن قرن بين البدعة والهوى أنتج له ضروب الهديان، يتكلم يهرف ما لا يعرف، فهي تنادي على رؤوس الأشهاد: أيها الفطن لا تغتر. ذكر هذا في بدائع الفوائد: أيها الفطن لا تغتر. ومن قبيح رمي السلفيين بالغلو في الجرح، ورمي السلفيين بأنهم غلاة في الجرح، هذا من الهديان، ولا يخرج إلا ممن في نفسه شيء على هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه، والذي جعله الطريق الوحيد للوصول إلى رضوانه عز وجل. وهذا الذي يهرف بهذا الكلام فيه حب أو ميل إلى أهل الأهواء. قال العلامة صالح الفوزان رحمه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته: وأخطر، تأمل كلامه، وأخطر ما على هذه الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكن معرضون، يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على كتاب التوحيد غاثة المستفيد. تأمل قوله: أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم معرضون يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب، حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. ولا شك أن دعوة التمييع فيها شيئين، كما بين ذلك أهل العلم، ضعف البصيرة بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، وقلة العلم مع اتباع الأهواء، وهذه من أخص علاماتهم. لا فرقان عندهم ولا تمييز عندهم بين صاحب سنة وصاحب بدعة، فيحسبون كل سواد تمرة وكل بيضاء شحمة، ويحسبون الدواء النافع سما. انظر إلى هذه الأوصاف في كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الحال المقيت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. تأمر قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن، أي تلصق بجانب القلوب، كما يلصق الحصير بجانب النائم، إذا نام على الحصير ترك فيه أثرا، أعواد الحصير تترك فيه أثرا على جانبه، ويؤثر فيه شدة التصاقه بها. أي هذا الذي الفتن الذي يتعرض لها تؤثر فيه كالحصير عودا عودا، أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، أي قلب كان كالإسفنجة. تعرفون الإسفنجة هذه ماذا تعمل للماء؟ ها خلاص. والزجاجة لا شيء، ها أما الإسفنجة فهي تبترعه. فأي قلب أشربها وأي قلب دخلت فيه دخولا تاما ولزما حلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم ماذا؟ حب العيش، هؤلاء بنو إسرائيل. وهكذا هؤلاء أشربوا حب البدعة في قلوبهم، حب الفتن يحبها، وأي قلب أنكرها ردها. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد. قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي فيه شيء من بياض يسير، وإلا فكله أسود ومنكوس كالكوز مجخيا، أي منكوس كأس إذا قلبته، لأن إذا قلبت الكأس وصببت فيه الماء يدخل أم لا يدخل. فكذلك هذا القلب المنكوس، ولو قرأت عليه الآيات وذكرته بالسنن وبالآثار وبالحق ما يصل إليه، انتكس، ها مقلوب. فتأمل هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للفتن صلوات ربي وسلامه عليه. ولنتذكر أن الإمام في الدين هو الذي حقق تجريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحكيمه في دق الدين جله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه. جاء هذا في إغاثة اللهفان. وهنا تنبيه مهم حول كلمة الإيمان. هذه الكلمة التي صارت وللأسف تقال لكل من هب ودب عبر هذه المواقع، والذي ينبغي هو رعاية مثل هذه المصطلحات ووضعها لمن يستحقها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. انظر كيف ينبهون على أمور لعل نحن ما نلقي لها بالا لكن عندها وزن. قال رحمه الله: وقال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ ذكر هذا في القول المفيد على كتاب التوحيد. وقال: فالإمام من اتصف بوصفين كما ذكرها أهل العلم، أولها معرفته وعلمه بالحق والباطل والصحيح والفاسد والصواب والخطأ، وثانيها إثارة الحق على الباطل كما ذكر ذلك صاحب مصباح الظلام الشيخ عبد الله الشيخ حفظه الله. ونقف عند هذا الحق عند هذا الحد ونتمم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم.